أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر رمضان عام 2400 وهي ليلة الخميس. نبتدئ هذا اللقاء في المسجد الحرام بما كنا نعتاده من الكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة أئمتنا. سمعنا كثيرا ولكن نحب أن نتكلم على قوله تعالى: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى آخره. يقسم الله تبارك وتعالى بالتين وهو ثمر معروف وله فوائد عديدة تكلم عليها أهل العلم وممن تكلم عليها ابن القيم رحمه الله. والزيتون أيضا معروف وهو مما يؤتدم به وقد ذكره الله في قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وطور سينين هو طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنده. وهذا البلد الأمين يعني مكة وهي البلد الذي بعث الله منه خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقسام الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق لماذا؟ لأنه لا يحلف إلا بشيء عظيم. ولهذا عرف العلماء القسم أو الحلف بأنه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة وهي حروف القسم الثلاثة. قل يا أخ قم يا رجل. ما هي حروف القسم؟ الواو والباء ايش ولا متاء؟ انت قلت ولا متاء ايش؟ ها التاء فقط. جيد استلم. قال الله تعالى: ويحلفون بالله انهم لمنكم. اي حروف هذا؟ الباء. وقال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذه التاء. بقي الواو. هذه الآية: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأداة القسم هنا هي الواو، والمقسم به هذه الأربعة: التين والزيتون وطول سنين، والرابع هذا البلد الأمين. وصف الله هذا البلد بالأمين لأنه يأمن فيه كل شيء، من دخله كان آمنا حتى لو أن الإنسان أصاب حدا ودخل حرم مكة صار آمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا إيش؟ ويتخطف الناس من حولهم. أرأيتم الأشجار البرية التي أنبتها الله عز وجل أتكون آمنة أو لا؟ أجيب يا جماعة، نعم تكون آمنة. حتى الأشجار المؤذية ذات الشوك الذي كالإبر هي آمنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يعضد شوكها. ومعلوم أن الأشجار بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي، بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي. فلا يجوز قطع الشجر لا المؤذي ولا غير المؤذي، وذلك لأن الشجر لا يؤذي إلا من يأتيه. هل رأيتم شجرة تمشي إلى شخص لتضربه بشوكها؟ أجيبوا يا جماعة. إذن الشجر لا يأتي إلا لا يؤذي إلا من يأتيه. ولذلك كانت السيوف إذا آذت قتلت في الحرم، والشجر لا يقتل، والفرق ظاهر. الصيود هي تأتي تؤذي الناس، تمشي وتؤذي، والشجر يمشي ولا ما يمشي؟ لا يمشي. ولذلك لو قال قائل فرقوا لنا بين ما يؤذي من الحيوان فيقتل، وبين ما لا يؤذي، وبين ما يؤذي من الشجر فلا يقطع، نقول الفرق هو يمشي. من يعرف الفرق؟ أن إذا الصيني بنفسه يأتي هو فيؤذي، وأما الشجر فلا يؤذي إلا من أتى إليه. طيب، الحيوان في الحرم يعني في حدود الحرم وهي واسعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يؤذي طبعا، ما يؤذي طبعا يعني أن طبيعته الأذى، فهذا يقتل، يقتل على كل حال ولو في جوف المسجد الذي طبيعته الأذى. ونقول للأخ يضربنا مثلا، نقول للأخ اضربنا مثلا، نعم أحسنت، الحية والعقرب هذه تقتل على كل حال، حتى لو رأيت عقربا في هذا المكان فاقتله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، لو رأيت وزغا أتقتله أو لا؟ الوزغ معروف، طيب اقتله لأنه مؤذن بطبعه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الوزغ، وأفاد بأن فيه أو إذا قتلته بأول مرة 100 حسنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لخبثه كان ينفق النار على إبراهيم، صدق رسول الله. هذا الحشرة ينفق النار على إبراهيم، مما يدل على كراهة هذه الحشرة للتوحيد ولمن قام به. طيب، لو وجدنا وزغا يمشي بيننا هنا نقتله؟ ورأيت بعض الناس إذا رآه هرب منه إذا رآه هرب منه، سبحان الله، هذه الشجاعة العظيمة بهذا الإنسان. نعم، نقول لا نهرب منه، بل نحرص على أن نقتله بضربة شديدة تقضي عليه بأول مرة. هذا قسم. القسم الثاني قسم ليس بمؤذي، ليس بمؤذي لكن قد يصول عليك، فهذا يقتل، إن صار يقتل وإن لم يصل فدعه، لا تقتله، وإن قتلته فلا إثم عليك. مثل قم ايش الجمل، لم نسمع ان الجمل من الحشرات الا هذه الليله. نعم، استرس، اجزك الخير. طيب يا جماعه، هذا كثير من الحشرات كالخنفساء والجعول والصراصر وما أشبهها هي لا تؤذي، لكن قد تصور، قد تصور على الإنسان، تصور بمعنى أنها تصعد عليه وتقرصه وتؤذيه بالمشي على جلده وما أشبه ذلك، ولا تندفع إلا بالقتل، اقتلها. وإن لم يكن منها صول إيش فلا تقتلها. لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طيب. القسم الثالث: حيوان متأهل غير وحشي وهو حلال، مثل بهيمة الأنعام والدجاج وما أشبه ذلك، فهذه مما خلقه الله لنا، متى شئنا ذبحناه وأكلناه ولا فيه إشكال. في قسم رابع يعني وهو الصيد، الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش، مثل الحمام والعصافير والجراد، هذه يحرم قتلها في الحرم ولا يحل لإنسان أن يقتلها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن حين فتح مكة بأن صيدها لا ينفر ولا يقتل، شوف لا ينفر، يعني لو رأيت حمامة قارة في ظل لا يحل لك أن تنفرها، لأن الحيوان في هذا البلد محترم. طيب لو أن هذا النوع من الحيوان صال على الإنسان ولم ينتفع إلا بالقتل، أيقتل أو لا؟ نعم يقتل، كل صائل يقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل. واضح يا جماعة؟ طيب ولكن لو أن الإنسان يمشي في سيارته فصدم حمامة، هل عليه جزاء؟ نعم صدم حمامة وهو يمشي، هل عليه جزاء؟ نعم، إن تعمد أن يثيرها فيصطمها فعليه جزاء. وأما إذا كانت هي تطير واصطدمت هي بالسيارة فليس عليه جزاء. وكذلك لو دهسها وهو لم يرها فليس عليه جزاء، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من نعم متعمدا، فأولئك من ذلك أن غير المتعمد لا شيء عليه، وهذا هو ما تقتضيه قواعد الشريعة. ولقد نعم المقسم عليه، نعود إلى التفسير: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا المقسم عليه، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم صورة وفطرة، صورة وفطرة. ولهذا لا يوجد أحد ولهذا لا يوجد شيء من الحيوان أقوى من الآدمي، توافقون على هذا؟ نعم، ايش الدليل؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، واقرا سوره الانفطار: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. عدلك. القامة قائمة، الرأس هو الأعلى والقدم هو الأسفل، وأنت تمشي على قدمين اثنين، تمشي على ذلك مشيا معتدلا قويما، ولا يوجد للإنسان نظير من الحيوان على، ولا يوجد في الحيوان نظير من الإنسان. إذن قوله تعالى في أحسن تقويم في الصورة وإيش وفي الفطرة، لأن الإنسان مفطور على الإسلام، ثم استثنى فقال ثم نعم ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أثناء التقويم رده في أسفل السافلين، وليس رد الله على الإنسان في أسفل السافلين ليس إلا من فعل العبد، يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فلهم أجر غير ممنون، أي ثواب غير منقطع. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد هذا البيان أي شيء يكذبك بالدين؟ الجواب لا شيء، الأمر واضح وجلي. ثم ختم السورة بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، أحكم الحاكمين قوة وتنفيذا، أحكم الحاكمين حسنا وسياسة، ولهذا لا يوجد حكم أحسن من حكم الله عز وجل. ولو أن المسلمين اتبعوا حكم الله في منهج حياتهم وفي سياساتهم في الداخل والخارج لسعدوا سعادة لا بعدها، لكن صار كثير من المسلمين مع الأسف يجاهل الكفار أو يكون مغلوبا من الأول من الكفار بالاستعمار، فصار يأخذ من قوانينهم وأنظمتهم يطبقها في عباد الله ويدع شرع الله خلف ظهره والعياذ بالله، وربما يصرح ويقول هذا الدين لا يمكن أن ينفذ في هذا العصر لأن العصر اختلف ولكل حادث حديث. وعلى هذا يكون على حد قوله إذا تطورت الأمة في الدنيا ألقت العمل بالشرع، وإذا تقلص تطورها في الدنيا إيش عملت بالشرع، فيكون الشرع ألعوبة بين البشر، إن شاءوا عملوا به وإن شاءوا لم يعملوا به. هؤلاء الذين وضعوا قوانين مخالفة للشريعة لا شك أنهم ضلوا ضلالا مبينا واتبعوا الأسوأ بدلا عن الأحسن، وكانوا كقوم موسى الذين قالوا ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ووالله ما في القوانين المخالفة للشريعة خير بل كلها شر، ولو لم يكن منها إلا العدول عن شريعة الله لكان ذلك كافيا، ولكن كما قال الله عز وجل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن الحكام من يزين لهم علماء السوء ما كانوا عليه من مخالفة الشرع في الحكم فيقول هذا جائز هذا مصلحة والدين مبني على المصالح وما أشبه ذلك مما يوسوسون به للحكام. وكثير من الحكام ليس عنده علم بالشريعة فيغتر بقول هؤلاء العلماء المضلين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فتجد الحاكم يقرب هذا العالم المضل فيفتح له من أبواب التحريف والتأويل ما يجعله يخالف الشريعة ويقول أنا على حق. والعجب أن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمور الدنيا إلى أهل الدنيا يفعلون ما يشاءون، واستدل بشبهة لا يستدل بها إلا من زاغ قلبه، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الأدلة من القرآن أو السنة. الذي استدل به قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. سمعت؟ سمعت ما استدلوا به؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أعلم مني. ومعنى ذلك أنه إذا تعارض حكمي وحكمكم فأنتم أولى بالاتباع لأنكم أعلم. انظر كيف استدل هؤلاء بما لا دليل لهم به، بل يلبسون به على الحكام. كيف؟ قال هكذا، هذا كلام الرسول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنقول له: اعرف سبب الحديث حتى تعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وكان مكة ما فيها نخل، واديا غير ذي زرع، وجد الناس في المدينة يلقحون النخيل. تعرف التلقيح يا أخي؟ ايش التلقيح؟ تمام، اسال. التلقيح اخذ اللقاح من ذكر النخل ليلقى في ثمرة النخلة. اذا فعل هذا ظهر الثمر صالحا، وان لم يفعل ظهر الثمر غير صالح فاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك يغني شيئا. لما رأى الصحابة يصعد الرجل الأول للذكر يأخذ اللقاح ينزل، يصعد للنخلة يضع فيها اللقاح ينزل، كم هذا من عملية؟ كم من عملية؟ 4 عمليات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من الأمور أيسرها، كان ما له داعي. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: سمعوا طاعة. تركوا التلقيح. لما تركوه فسد التمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، فسد الثمر. فقال: اصنعوا ما شئتم، أو كلمة نحوها: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أعلم بالأحكام ولا أعلم بالصنعة وما يفعل به؟ بالصنعة وما يفعل بها. أما الأحكام فالحكم إلى الله عز وجل، أحل الله البيع وحرم الربا، الحكم لله في الأحكام. لكن فيما يتعلق بالإصلاح، إصلاح الثمرة وسقيها وحرثها، هذا يرجع للإنسان. أرأيت لو أن شخصا عالما كم دين؟ عالما 5، ورجلا جاهل، لكن الثاني أخذ شهادة الدكتوراه في إصلاح المسجلات، والثاني العالم ما يعرف، يمكن لا يعرف إن شاء الله المسجل، أيهما أعلم في أمور الدنيا هذه؟ الجاهل. الله المستعان. تناقض هذا، الجاهل أعلم وهم أنطقوا جاهل، لكن أعلم في فن، كل إنسان أعلم في فن، وهذا يتعلق بالصناعة وما يتعلق بها. على كل حال، هذا الدليل الذي استدل به هؤلاء الذين يريدون أن يتحلل المسلمون من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات ليس فيه دليل لهم، ولكن مشكل. كذلك أيضا بعض العلماء يقول الربا حرام. اسمع يا ولد، الربا حرام إذا كان فيه ظلم، وأما إذا لم يكن فيه ظلم فليس حراما، لأن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. إذن المسألة راجعة للظلم، فإذا لم يكن ظلم فلا بأس. ثم قال يجوز الربا الاستثماري دون الربا الاستغلالي، فقسم الربا إلى نوعين، استثماري يقول هذا جائز، استغلالي هذا حرام. الاستثماري قال يأتي رجل عامل جيد، حراث جيد، صانع جيد، لكن ما عنده ولا قرش، يأتي إلى رجل غني عنده مال كثير لكنه لا يحترف، فيقول تعال أعطني 1,000,000 ريال، 1,100,000، ثم يأخذ هذا المليون ويشتري به معدات، مكاين، يصنع وينتج، أو حراثات ويحدث وينتج، فيستثمر هذا الذي أعطى الربا أو لا؟ أجيبوا جماعة، يستثمر وينتفع الشعب به بما يحصل من إنتاج من صناعة أو حراثة. البنك ماذا؟ التاجر ماذا يستفيد؟ يستفيد الزيادة، أعطى 1,000,000 ويدفع له 1,100,000، فيقول هذا الرجل هذا ربا جائز، هذا مصلحة، مصلحة للآكل، لآكل الربا ومكل الربا. والربا المحرم هو الذي يشتمل على الظلم. إذا جاء هذا الرجل العالم بأساليب بيانية بليغة وقدمها للحاكم، والحاكم من الناس الذين لا يعرفون عن الشرع شيئا، ماذا يقول الحاكم؟ عجيب يا جماعة، يقول هذا صواب، هذا ممتاز، هذا هو العالم الذي علمه يوافق المعقول ويوافق الواقع. هذا هو الواقع. ولكن هذا التقسيم باطل من أصله. وأضرب لكم مثلا يدل على بطلانه. أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد، تمر جيد، فقال من أين هذا، من أين هذا التمر جيد؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الردي، والصاعين من هذا بثلاثة من الردي. فقال أوه، عين الربا، عين الربا، رده. هذه الصورة هل فيها ظلم؟ أجب يا أخي، فيها ظلم؟ ما هي الصورة؟ إيش؟ لا، الظاهر أنك لست معنا. أين ذهبت؟ إلى مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه البحري أو القبلي؟ القبلي؟ طنطا ولا الصعيد؟ طيب أسهل أنت والله هذا صريح جيد. طيب يا اسمع يا أخي، هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم إطلاقا. يشترون الطيب الصاع بصاعين من الردي، والقيمة واحدة، صائم من الغد يساوي ريالين، صائم من الطيب يساوي ريالين، إذا ما في ظلم إطلاقا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا، وتأوه منه وأمر برده وإفساد البيع. فماذا يقول هذا الرجل الذي يقسم الربا إلى قسمين، استغلالي واستثماري، والاستغلالي حرام والاستثماري حلال؟ من أين جاء هذا التفصيل؟ فالمهم أن الله عز وجل يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى بالإجماع. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر رمضان عام 2400 وألف، وهي ليلة الخميس. نبتدئ هذا اللقاء في المسجد الحرام بما كنا نعتاده من الكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة أئمتنا. سمعنا كثيرا، ولكن نحب أن نتكلم على قوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى آخره. يقسم الله تبارك وتعالى بالتين، وهو ثمر معروف وله فوائد عديدة تكلم عليها أهل العلم، وممن تكلم عليها ابن القيم رحمه الله. والزيتون أيضا معروف، وهو مما يؤتدم به، وقد ذكره الله في قوله وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وطور سينين هو طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنده. وهذا البلد الأمين يعني مكة، وهي البلد الذي بعث الله منه خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقسام الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق، يدل على عظمة هذا المخلوق. لماذا؟ لأنه لا يحلف إلا بشيء عظيم. ولهذا عرف العلماء القسم أو الحلف بأنه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وهي حروف القسم الثلاثة. قل يا قم يا رجل، ما هي حروف القسم؟ الواو والباء ايش ولا متاء؟ انت قلت ولا متاء ايش؟ ها التاء فقط. جيد، استلم. قال الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم. أي حروف هذا؟ الباء. وقال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذه التاء. بقي الواو. هذه الآية والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. فأداة القسم هنا هي الواو، والمقسم به هذه الأربعة التين والزيتون وطور السينين، والرابع هذا البلد الأمين. وصف الله هذا البلد بالأمين لأنه يأمن فيه كل شيء، من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، حتى لو أن الإنسان أصاب حدا ودخل حرم مكة صار آمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا إيش ويتخطف الناس من حولهم. أرأيتم الأشجار البرية التي أنبتها الله عز وجل أتكون آمنة أو لا؟ أجيب يا جماعة، نعم تكون آمنة، حتى الأشجار المؤذية ذات الشوك الذي كالإبر هي آمنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعضد شوكها. ومعلوم أن الأشجار بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي، بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي، فلا يجوز قطع الشجر لا المؤذي ولا غير المؤذي، وذلك لأن الشجر لا يؤذي إلا من يأتيه. هل رأيتم شجرة تمشي إلى شخص لتضربه بشوكها؟ أجيبوا يا جماعة، إذن الشجر لا يأتي إلا لا يؤذي إلا من يأتيه. ولذلك كانت السيوف إذا آذت قتلت في الحرم، والشجر لا يقتل، والفرق ظاهر. السيوف هي تأتي تؤذي الناس، تمشي وتؤذي، والشجر يمشي ولا ما يمشي؟ لا يمشي. ولذلك لو قال قائل فرقوا لنا بين ما يؤذي من الحيوان فيقتل وبين ما لا يؤذي وبين ما يؤذي من الشجر فلا يقطع، نقول الفرق هو امشي. من يعرف الفرق؟ أن إذا الصيد بنفسه يأتي هو فيؤذي، وأما الشجر فلا يؤذي إلا من أتى إليه. طيب، الحيوان في الحرم يعني في حدود الحرم وهي واسعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يؤذي طبعا، ما يؤذي طبعا يعني أن طبيعته الأذى، فهذا يقتل، يقتل على كل حال ولو في جوف المسجد الذي طبيعته الأذى. ونقول للأخ يضربنا مثلا، نقول للأخ اضربنا مثلا، نعم أحسن، الحية والعقرب هذه تقتل على كل حال، حتى لو رأيت عقربا في هذا المكان فاقتله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدة والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، لو رأيت وزغا أتقتله أو لا؟ الوزغ معروف، طيب اقتله لأنه مؤذن بطبعه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الوزغ، وأفاد بأن فيه أو إذا قتلته بأول مرة 100 حسنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لخبثه كان ينفق النار على إبراهيم، صدق رسول الله. هذا الحشرة ينفق النار على إبراهيم، مما يدل على كراهة هذه الحشرة للتوحيد ولمن قام به. طيب، لو وجدنا وزغا يمشي بيننا هنا نقتله؟ ورأيت بعض الناس إذا رآه هرب منه إذا رآه هرب منه. سبحان الله، هذه الشجاعة العظيمة بهذا الإنسان. نعم، نقول لا نهرب منه، بل نحرص على أن نقتله بضربة شديدة تقضي عليه بأول مرة. هذا قسم. القسم الثاني قسم ليس بمؤذي، ليس بمؤذي لكن قد يصور عليك، فهذا يقتل. إن صار يقتل، وإن لم يصل فدعه، لا تقتله، وإن قتلته فلا إثم عليك. مثل قم إيش الجمل، لم نسمع أن الجمل من الحشرات إلا هذه الليلة. نعم استرس اجزك الله خير. طيب يا جماعة، هذا كثير من الحشرات كالخنفساء والجعول والصراصر وما أشبهها هي لا تؤذي، لكن قد تصور، قد تصور على الإنسان. تصور بمعنى أنها تصعد عليه وتقرصه وتؤذيه بالمشي على جلده وما أشبه ذلك، ولا تندفع إلا بالقتل. اقتلها، وإن لم يكن منها صول إيش فلا تقتلها. لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طيب. القسم الثالث حيوان متأهل غير وحشي وحلال، مثل بهيمة الأنعام والدجاج وما أشبه ذلك، فهذه مما خلقه الله لنا، متى شئنا ذبحناه وأكلناه ولا في إشكال. في قسم رابع يعني وهو الصيد، الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش، مثل الحمام والعصافير والجراد، هذه يحرم قتلها في الحرم، ولا يحل لإنسان أن يقتلها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن حين فتح مكة بأن صيدها لا ينفر ولا يقتل، شوف لا ينفر، يعني لو رأيت حمامة قارة في ظل لا يحل لك أن تنفرها، لأن الحيوان في هذا البلد محترم. طيب، لو أن هذا النوع من الحيوان صار على الإنسان ولم ينتفع إلا بالقتل، أيقتل أو لا؟ نعم يقتل، كل صائد يقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن لو أن الإنسان يمشي في سيارته فصدم حمامة، هل عليه جزاء؟ نعم، صدم حمامة وهو يمشي هل عليه جزاء؟ نعم، إن تعمد أن يثيرها فيصطمها فعليه جزاء. وأما إذا كانت هي تطير واصطدمت هي بالسيارة فليس عليه جزاء. وكذلك لو دهسها وهو لم يرها فليس عليه جزاء، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم متعمدا. فأولئك من ذلك أن غير المتعمد لا شيء عليه، وهذا هو ما تقتضيه قواعد الشريعة. ولقد نعم المقسم عليه، نعود إلى التفسير، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا المقسم عليه، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، صورة وفطرة، صورة وفطرة. ولهذا لا يوجد أحد، نعم ولهذا لا يوجد شيء من الحيوان أقوى من الآدمي. توافقون على هذا؟ نعم. إيش الدليل؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واقرأ سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. عدلك، القامة قائمة، الرأس هو الأعلى والقدم هو الأسفل، وأنت تمشي على قدمين اثنين، تمشي على ذلك مشيا معتدلا قويما، ولا يوجد للإنسان نظير من الحيوان على، ولا يوجد في الحيوان نظير من الإنسان. إذن قوله تعالى في أحسن تقويم في الصورة وإيش وفي الفطرة، لأن الإنسان مفطور على الإسلام، ثم استثنى فقال ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم رده في أسفل سافلين، وليس رد الله على الإنسان في أسفل السافلين ليس إلا من فعل العبد، لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فلهم أجر غير ممنون، أي ثواب غير منقطع. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد هذا البيان أي شيء يكذبك بالدين؟ الجواب لا شيء، الأمر واضح وجلي. ثم ختم السورة بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، أحكم الحاكمين قوة وتنفيذا، أحكم الحاكمين حسنا وسياسة، ولهذا لا يوجد حكم أحسن من حكم الله عز وجل. ولو أن المسلمين اتبعوا حكم الله في منهج حياتهم وفي سياساتهم في الداخل والخارج لسعدوا سعادة لا بعدها، لكن صار كثير من المسلمين مع الأسف يجاهل الكفار أو يكون مغلوبا من الأول من الكفار بالاستعمار، فصار يأخذ من قوانينهم وأنظمتهم يطبقها في عباد الله ويدع شرع الله خلف ظهره والعياذ بالله، وربما يصرح ويقول هذا الدين لا يمكن أن ينفذ في هذا العصر لأن العصر اختلف ولكل حادث حديث. وعلى هذا يكون على حد قوله إذا تطورت الأمة في الدنيا ألقت العمل بالشرع، وإذا تقلص تطورها في الدنيا إيش عملت بالشرع، فيكون الشرع ألعوبة بين البشر، إن شاءوا عملوا به وإن شاءوا لم يعملوا به. هؤلاء الذين وضعوا قوانين مخالفة للشريعة لا شك أنهم ضلوا ضلالا مبينا واتبعوا الأسوأ بدلا عن الأحسن، وكانوا كقوم موسى الذين قالوا ادع لنا ربك اخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ووالله ما في القوانين المخالفه للشريعه خير بل كلها شر، ولو لم يكن منها الا العدول عن شريعه الله لكان ذلك كافيا. ولكن كما قال الله عز وجل لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن الحكام من يزين لهم علماء السوء ما كانوا عليه من مخالفة الشرع في الحكم فيقول هذا جائز هذا مصلحة والدين مبني على المصالح وما أشبه ذلك مما يوسوسون به للحكام. وكثير من الحكام ليس عنده علم بالشريعة فيغتر بقول هؤلاء العلماء المضلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فتجد الحاكم يقرب هذا العالم المضل فيفتح له من أبواب التحريف والتأويل ما يجعله يخالف الشريعة ويقول أنا على حق. والعجب أن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمور الدنيا إلى أهل الدنيا يفعلون ما يشاءون، واستدل بشبهة لا يستدل بها إلا من زاغ قلبه، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الأدلة من القرآن أو السنة. الذي استدل به قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. سمعت ما استدلوا به؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أعلم مني. ومعنى ذلك أنه إذا تعارض حكمي وحكمكم فأنتم أولى بالاتباع لأنكم أعلم. انظر كيف استدل هؤلاء بما لا دليل لهم به بل يلبسون به على الحكام. كيف؟ قال هذا كلام الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنقول له اعرف سبب الحديث حتى تعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان مكة ما فيها نخل واديا غير ذي زرع، وجد الناس في المدينة يلقحون النخيل. تعرف التلقيح يا أخي؟ ايش التلقيح؟ تمام. التلقيح اخذ اللقاح من ذكر النخل ليلقى في ثمرة النخلة. اذا فعل هذا ظهر الثمر صالحا، وان لم يفعل ظهر الثمر غير صالح فاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى ذلك يغني شيئا. لما رأى الصحابة يصعد الرجل الأول للذكر يأخذ اللقاح ينزل، يصعد للنخلة يضع فيها اللقاح ينزل. كم هذا من عملية؟ كم من عملية؟ 4 عمليات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من الأمور أيسرها، كان ما له داعي. ماذا قال الصحابة؟ قالوا سمعوا طاعة، تركوا التلقيح. لما تركوه فسد التمر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله فسد الثمر. فقال اصنعوا ما شئتم أو كلمة نحوها أنتم أعلم بأمور دنياكم. أعلم بالأحكام ولا أعلم بالصنع وما يفعل به؟ بالصنع وما يفعل بها. أما الأحكام فالحكم إلى الله عز وجل، أحل الله البيع وحرم الربا، الحكم لله في الأحكام. لكن فيما يتعلق بالإصلاح، إصلاح الثمرة وسقيها وحرثها، هذا يرجع للإنسان. أرأيت لو أن شخصا عالما كم دين؟ عالما خمسة، ورجلا جاهل، لكن الثاني أخذ شهادة الدكتوراه في إصلاح المسجلات، والثاني العالم ما يعرف، يمكن لا يعرف إن شاء الله المسجل، أيهما أعلم في أمور الدنيا هذه؟ الجاهل. الله المستعان، تناقض هذا، الجاهل أعلم وهم أن تقول جاهل، لكن أعلم في فن، كل إنسان أعلم في فن، وهذا يتعلق بالصناعة وما يتعلق بها. على كل حال، هذا الدليل الذي استدل به هؤلاء الذين يريدون أن يتحلل المسلمون من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات ليس فيه دليل لهم، ولكن مشكلة. كذلك أيضا بعض العلماء يقول الربا حرام. اسمع يا ولد، الربا حرام إذا كان فيه ظلم، وأما إذا لم يكن فيه ظلم فليس حراما، لأن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. إذن المسألة راجعة للظلم، فإذا لم يكن ظلم فلا بأس. ثم قال يجوز الربا الاستثماري دون الربا الاستغلالي، فقسم الربا إلى نوعين، استثماري يقول هذا جائز، استغلالي هذا حرام. الاستثماري قال يأتي رجل عامل جيد، حراث جيد، صانع جيد، لكن ما عنده ولا قرش، يأتي إلى رجل غني عنده مال كثير لكنه لا يحترف، فيقول تعال أعطني 1,000,000 ريال، 1,100,000، ثم يأخذ هذا المليون ويشتري به معدات، مكاين، يصنع وينتج، أو حراثات ويحدث وينتج، فيستثمر هذا الذي أعطى الربا أو لا؟ أجيبوا جماعة، يستثمر وينتفع الشعب به بما يحصل من إنتاج من صناعة أو حراثة. البنك ماذا؟ التاجر ماذا يستفيد؟ يستفيد الزيادة، أعطى 1,000,000 ويدفع له 1,100,000، فيقول هذا الرجل هذا ربا جائز، هذا مصلحة للآكل، لآكل الربا وموكل الربا. والربا المحرم هو الذي يشتمل على الظلم. إذا جاء هذا الرجل العالم بأساليب بيانية بليغة وقدمها للحاكم، والحاكم من الناس الذين لا يعرفون عن الشرع شيئا، ماذا يقول الحاكم؟ عجيب يا جماعة، يقول هذا صواب، هذا ممتاز، هذا هو العالم الذي علمه يوافق المعقول ويوافق الواقع. هذا هو الواقع. ولكن هذا التقسيم باطل من أصله. وأضرب لكم مثلا يدل على بطلانه. أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد، فقال من أين هذا التمر الجيد؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الردي، واستعين من هذا بثلاثة من الردي. فقال أوه عين الربا عين الربا رده. هذه الصورة هل فيها ظلم؟ أجب يا أخي، فيها ظلم؟ ما هي الصورة؟ إيش؟ لا، الظاهر أنك لست معنا. أين ذهبت؟ إلى مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه البحري أو القبلي؟ القبلي؟ طنطا ولا الصعيد؟ طيب أسر أنت والله هذا صريح جيد. طيب يا اسمع يا أخي، هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم إطلاقا. يشترون الطيب الصاع بصاعين من الردي، والقيمة واحدة، صاعين من الردي يساوي ريالين، صاع من الطيب يساوي ريالين، إذا ما فيه ظلم إطلاقا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا، وتأوه منه وأمر برده وإفساد البيع. فماذا يقول هذا الرجل الذي يقسم الربا إلى قسمين، استغلالي واستثماري، والاستغلالي حرام والاستثماري حلال؟ من أين جاء هذا التفصيل؟ فالمهم أن الله عز وجل يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى بالإجماع.